أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في ما يشترط في جريان البراءة، وفي آخر الدرس قلنا بأنه اشترط في جريانها شرطان آخران غير ما تقدم. أكملنا الحديث عن الشرط الأول، وهو أن لا يكون في جريانها، لا يلزم من جريانها إثبات حكم إلزامي، إثبات حكم إلزامي. وانتهى الكلام للشرط الثاني، والشرط الثاني هو أنه أن لا يلزم من جريان البراءة إيقاع ضرر بمسلم، وإلا فلا تجري البراءة. فكأنه يشترط في جريان البراءة أن لا يلزم من جريانها إلحاق ضرر بمسلم. هذا هو الشرط الثاني. بالنسبة إلى هذا الشرط، الظاهر أن تخريجه يكون على أساس ما تقدم في الشرط الأول، تخريجه على أساس الامتنان، بأن يقال يدعى بأن أدلة البراءة هي مقيدة بالامتنان، بمعنى أنها تثبت البراءة بملاك الامتنان، وبنكتة الامتنان هي تثبت ماذا؟ البراءة. إذا ثبت ذلك، حينئذ هذا معناه أن هذه الأدلة لا تشمل المورد الذي يلزم من إجراء البراءة فيه خلاف الامتنان. إذا كان جريان البراءة في مورد يلزم منه خلاف الامتنان، هذا معناه أن أدلة البراءة لا تشمل ذلك المورد، وإنما هي تختص بالموارد التي لا يلزم من إجراء البراءة فيها ما يخالف ماذا؟ الامتنان. بناء على هذا الفهم في أدلة البراءة، حينئذ يقال بأن المراد بالامتنان في أدلة البراءة هو الامتنان على الأمة، على المجموع. في حديث الرافع قيل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكذا وكذا. فالامتنان لا يراد به الامتنان على شخص المكلف الذي تجري البراءة أو يريد أن يجري البراءة، وإنما المقصود الامتنان على الأمة، على المجموع. ولا إشكال في أن إجراء البراءة في مورد إذا لزم منه الإضرار بالغير، الإضرار بمسلم، أن هذا يكون خلاف الامتنان الذي يفهم من حديث الرافع. إذ أي امتنان على الأمة في إيقاع ضرر بماذا؟ ببعض أفراد هذه الأمة. قد يكون جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الشخص المكلف هذا فيه امتنان، رفع عنه ماذا؟ التكليف. لكنه عندما يلزم من ذلك إيقاع ضرر بالغير، هذا يكون خلاف الامتنان الذي يفهم من دليل البراءة، لأن المراد بالامتنان كما قلنا هو الامتنان على الأمة، على المجموع. فإذا لزم من ذلك إيقاع ضرر بالغير، هذا يكون مخالفا للامتنان، ولذا لا تكون أدلة البراءة جارية في الموارد التي يلزم من جريان البراءة فيها خلاف الامتنان، ولذا صار هذا شرطا في ماذا؟ في جريان البراءة. فالظاهر أن تخريج هذا الشرط، يعني الظاهر أنه يكون على هذا الأساس. لكن تقدم الشرط الثاني في الشرط الأول أن معظم أدلة البراءة ليس فيها يعني ما يشير إلى ماذا؟ إلى أن النكتة في إثبات البراءة هو الامتنان، وأن البراءة ثابتة في تلك الأدلة بملاك الامتناع. معظم أدلة البراءة ليست هكذا. الآيات الكريمة التي استدل بها على البراءة ليس فيها ما يشير إلى أن الملاك هو الامتناع وأن البراءة ثابتة بنكتة الامتناع. وهكذا حديث الحل وحديث الحاجب، حتى حديث الحاجب لا يفهم منه الامتنان بهذا المعنى. معظم الأدلة التي يستدل بها على البراءة، خصوصا إذا آمنا بالبراءة العقلية، براءة العقلية ليس فيها ما يشير إلى ماذا؟ إلى أن النكتة هي الامتنان. عليكم السلام. نعم ادعي ذلك في حديث الرافع بالخصوص، خصوصية في حديث الرافع ادعي بأنه يستفاد منه اعتبار الامتنان، وأن هذا الحديث لا يشمل الموارد التي يلزم من جريان البراءة فيها ما يخالف الامتنان. ادعي هذا في حديث الرافع بالخصوص على تقدير تمامية هذه الدعوة، وهي غير بعيدة في حديث الرافع على تقدير تمامية هذه الدعوة، فلا مانع من التمسك بإطلاق أدلة البراءة الأخرى لإثبات جريانها حتى في هذه الموارد التي يلزم من جريان البراءة فيها ما يخالف ماذا؟ ما يخالف الامتنان. يمكن التمسك بإطلاق هذه الأدلة، ومن الواضح بأن حديث الرافع لا يوجب ماذا؟ تقييد هذه الأدلة، ولا يمنع من التمسك بإطلاق هذه الأدلة في الموارد التي نتكلم عنها، وذلك لأن حديث الرافع ليس له مفهوم، يعني هو لا يدل على ماذا؟ لأنه في كل مورد لا يكون في جريان البراءة امتنان فلا تجري فيه ماذا؟ البراءة، وإنما هو يدل على ماذا؟ يدل على أن النكتة في رفع في الرفع عن الأمة هو ماذا؟ مسألة الامتنان على الأمة، فهذه نكتة موجودة في حديث الرافع، في حديث الرافع، ومقتضى ذلك هو أن حديث الرافع لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الموارد التي يكون جريان البراءة فيها خلاف الامتنان، فلا نستدل بحديث الرافع، لكن بالإمكان الاستدلال على البراءة بالبراءة العقلية. إذا آمنا بالبراءة العقلية حينئذ يمكن الاستدلال على البراءة في تلك الموارد بماذا؟ بالبراءة العقلية. بالنتيجة هذا يشك في التكليف، يشك في التكليف. أدلة البراءة العقلية تقول بأن قبح العقاب بلا بيان، فتجب البراءة في حقه حتى إذا استلزم من ذلك ماذا؟ إلحاق ضرر بالغير. هذه مسألة أخرى، البراءة تجري في حق هذا، البراءة العقلية بالخصوص تجري بلا إشكال، وهكذا يعني معظم الأدلة المستدل بها على البراءة ليس فيها ما يوجب تقييدها بماذا؟ بما إذا كان في جريانها امتنان. إذن مقتضى إطلاق تلك الأدلة هو التمسك بها بالمن في هذه الموارد التي نتكلم عنها. نعم حديث الرفع بالخصوص لا يجوز التمسك به، لماذا؟ لأنه وارد بلسان الامتنان، لكن هذا لا يمنع من ماذا؟ من إجراء الأدلة الأخرى في هذه الموارد، وسره أن حديث الرافع ليس له مفهوم حتى يكون مقيدا علماً لإطلاق الأدلة الأخرى. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالشرط الثاني. من هنا جماعة جرت عادتهم على التعرض لقاعدة لا ضرر في هذا المقام بهذه المناسبة، باعتبار أنه الكلام عن الشرط الثاني في جريان البراءة، وأنه يشترط في جريانها أن لا يكون في جريانها ما يخالف ما يوجب إيقاع الضرر بالغير، جرت العادة في أن يبحثوا عن قاعدة لا ضرر. و أيضا نحن أيضا ندخل في هذا البحث بالمقدار الذي يتيسر. بالنسبة إلى قاعدة نفي الضرر، الكلام يقع في مقامات في هذه القاعدة. المقام الأول يقع الكلام في الروايات التي تدل على نفي الضرر، ومدى إمكان الاعتماد على هذه الروايات من ناحية السند، وأنه ماذا يثبت بهذه الروايات؟ هل تثبت الحجية التعبدية فقط، أو يثبت بهذه الروايات ما هو أكثر من ذلك؟ يثبت التواتر مثلا، يثبت بحيث يكون الدليل حجة قطعية لا حجة ظنية تعبدية. فلا بد من بحث ماذا؟ من بحث هذه الروايات من حيث السند. وقبل ذلك لا بد من استعراض هذه الروايات التي تدل على نفي الضرر، على نفي الضرر في المقام. هذه الأخبار قسمت إلى طوائف، الأخبار الدالة على نفي الضرر قسمت إلى طوائف. الطائفة الأولى ذكروا بأنها هي الطائفة التي الواردة، الطائفة الواردة في قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري، القصة المعروفة. هناك عدة روايات نفي فيها الضرر، دلت على نفي الضرر، وموردها هو هذه القصة، قصة سمرة مع الأنصاري. والروايات التي تعرضت لذلك نذكرها هي روايات عديدة، يعني الروايات النافية للضرر والتي يكون موردها هو هذه القصة، هذه القضية الخاصة. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن عبد الله بن بكير عن زرارة، هذه الرواية موجودة في الكافي في الجزء الخامس في صفحة 292 الحديث الثاني، وفي الوسائل موجودة في الباب 12 بأحياء المواد الحديث الثالث. هذه الرواية في الكافي الشيخ الكليني يروي الرواية عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. قال إن سمرة ما أتخطر شلون تقرأ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه النبي صلى الله عليه وآله حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه هي الرواية الأولى، هذه الرواية الأولى رواها الشيخ الصدوق في الفقيه باختلاف في جزئي في بعض الخصوصيات. هناك اختلاف بين ما يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه وبين ما يرويه الشيخ الكليني في الفقيه في الجزء 3 صفحة 147. هكذا قال الشيخ الصدوق. الحديث طبعا في تسلسل الحديث 18 في هاي الصفحة. قال: وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة ابن جندب كان له عتق في حائط رجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار فيه في الطريق إلى الحائط، فكان يأتي فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجي وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى تتحرز ثم نأذن لك وتدخل. قال: لا أفعل، هو مالي يدخل عليه ولا أستأذن. فأتى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره، فبعث إلى سمرة فجاء فقال له: استأذن علي، فأبى، وقال له مثل ما قال الأنصاري، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الأنصاري. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لك عتق في الجنة، فأبى أن يقبل ذلك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال: لا ضرر ولا ضرار. هذه الرواية الأولى رواها الشيخ الكليني، ورواها أيضا الشيخ الصدوق، وهي يرويها زرارة، والراوي عن زرارة هو عبد الله بن بكير. هذه الرواية الأولى. بالنسبة إلى هذه الرواية لا إشكال في صحة سند هذه الرواية بكلا الطريقين، يعني طريق الشيخ الكليني كما قرأناه وطريق الشيخ الصدوق، كل منهما هو صحيح، باعتبار أن طريق الشيخ الكليني كما قرأناه واضح كونه صحيح، وكذلك طريق الشيخ الصدوق، لأن طريق الشيخ الصدوق كما في المشيخ إلى عبد الله بن بكر الذي بدأ به السند هو طريق صحيح، طريق صحيح، ويرويه عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن زرارة. إذن ظاهر أنها رواية واحدة يرويها عبد الله بن بكير عن زرارة، نقلها الشيخ الكليني بطريق، ونقلها الشيخ الصدوق أيضا في الفقيه بطريق آخر، وكل منهما طريق صحيح. الرواية الثانية التي هي تدخل في هذه الطائفة هي ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة، عن عبد الله بن مسكان عن زرارة. هذه الرواية موجودة في الجزء الخامس في صفحة 294. الرواية هذه الحديث الثامن، علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عتق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجي ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصار، فقال له الأنصار: يا سمرة، لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي. قال: فشك الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه، فقال له إن فلان قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال يا رسول الله استأذن في طريقي إلى عرقي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خل عنه ولك مكانه عثق في مكان كذا وكذا. فقال لا. قال فلك اثنان. قال لا أريد. فلم يزل يزيد حتى بلغ 10 أعذاق. فقال لا. قال فلك 10 في مكان كذا وكذا. فأبى. فقال خل عنه ولك مكانه عثق في الجنة. قال لا أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. على مؤمن هاي إضافة تنفعنا فيما يأتي. لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ولعله الشيخ الصدوق يتفرد بهذه الإضافة. قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلعت. ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فاغرسها حيث شئت. حيث شئت. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية يرويها عبد الله بن مسكان عن زرارة. هذه الرواية الثانية ظاهر أنها غير تامة سندان. غير تامة سندان باعتبار الإرسال الموجود فيها. لأنه يرويها محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن خالد البرقي. يرويها يرويها أحمد بن أبي عبد الله. أحمد بن أبي عبد الله المقصود به أحمد بن محمد بن خالد الورقي. عن أبي يعني محمد بن خالد الورقي عن بعض أصحابنا. فالإرسال يكون في منهجها عن بعض أصحابنا. هذا إرسال وهذا يعني يمنع من الاعتماد على هذه الرواية خصوصا وأن الذي يرسل هو محمد بن خالد البرقي الذي قيل في حقه أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. يروي عن الضعفاء كثيرا. فعندما يكون شخص يروي عن الضعفاء كثيرا ويرسل لا يمكن الاعتماد على ماذا؟ على مراسيله. نحن لا يعتمد على مراسيل شخص لا يقال في حقه ذلك. فكيف إذا قيل في حقه أنه يروي عن الضعفاء كثيرا؟ ومن هنا فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. هذه الرواية الثانية يعني من حيث السند هي ليست تامة. الرواية الثالثة التي تدخل في هذه الطائفة هي ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه في صفحة 59 في الجزء الثالث. في الجزء الثالث الحديث 9. قال وروى الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان. فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل. قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه. فقال يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إلي فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك. يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسرك أن يكون لك أثق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا. قال: لك ثلاثة؟ قال: لا. قال: ما أراك يا سمر إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه، واضرب بها وجهه. هذه هي الرواية الثالثة. هذه الرواية الثالثة من حيث السند الظاهر أيضا هي غير تامة سندا كالرواية الثانية، غير تامة سندا على الأقل من جهة الحسن بن زياد الصيقل، على الأقل هذا من جهة الحسن بن زياد الصيقل، باعتبار أنه هذا الرجل لم يوثق في كتب الرجال، والمحاولات التي قيلت في لإثبات وثاقته الظاهر أنها غير تامة، من قبيل ما قيل من أنه روى عنه بعض أصحاب الإجماع، وذكروا جملة من أصحاب الإجماع رووا ماذا عن الحسن الصيقل بن زياد الصيقل، وأيضا ذكرت مسألة رواية جعفر بن بشير عنه، وجعفر بن بشير له خصوصية كما تعلمون، هو أن النجاشي قال في حقه بأنه روى عن الثقات ورووا عنه، عبارة هذه أو ما يشابهها، أن جعفر بن بشير روى عن الثقات ورووا عنه، فقد يستفاد من هذه العبارة أن هذا الرجل أفرض من قبيل مثلا المشايخ الثلاث المعروفين الذين لا يرون إلا عن شنو، إلا عن ثقة، فجعفر بن بشير أيضا هم يكون من هذا القبيل، وقد روى عن الحسن بن زياد الصيقل، فيكون هذا دليل على ماذا؟ على وثاقة هذا الرجل. لكن الظاهر أن هذا أن هذين الطريقين لإثبات وثاقته غير تامين، وذلك باعتبار أنه لم يثبت أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة، ما ثابت هذا في حق أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع ليس المراد به هو ماذا؟ هو توثيق كل السند الذي يقع بعدهم، وأن الرواية صحيحة بهذا الاعتبار، بمعنى أنهم لا يرون إلا عن الثقات، إذن كل رواية يرويها أحد أصحاب الإجماع تكون محكومة بالصحة، ويكون من يروي عنه هؤلاء من الثقات. لا، ليس هذا هو المراد بذلك، وإنما المراد هو إثبات وثاقة هؤلاء أصحاب الإجماع، مو أكثر من هذا، هم هؤلاء ثقات، والخصوصية التي موجودة فيهم دون غيرهم ممن ثبتت وثاقته هو أنه هناك إجماع على ماذا؟ على وثاقتهم، بينما غيرهم مثلا قد لا يكون هناك إجماع على وثاقته. لا يستفاد من العبارة أكثر من توثيق هؤلاء، مو أكثر من هذا، أما أنهم لا يروون إلا عن ثقة، هذا لم يثبت في حق هؤلاء حتى يستدل على وثاقة الحسن بن زياد الصيقل برواية هؤلاء عنه. وأما الأمر الثاني الذي ذكر وهو رواية جعفر بن بشير، فهي قضية يعني تناقش في محلها، وتذكر بأن هذه العبارة لا يستفاد منها أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، أو بعبارة أخرى لا يروي عن الضعيف، ما يستفاد منها، وإنما يستفاد منها أن جعفر بن بشير روى عن الثقات، والثقات أيضا ماذا؟ روى عنه. من الواضح بأن كون جعفر بن بشير يروي عن الثقات لا ينافي أنه قد يروي عن ماذا؟ عن الضعفاء، قد يروي عن الضعفاء. نعم، هو مثلا الغالب في رواياته أنه ماذا؟ أنه يروي عن ماذا؟ عن الثقات. يمكن تفسير العبارة بهذا الشيء، يروي عن الثقات يعني في كثير ما كثيرا ما هو يروي عن ماذا؟ عن الثقات، لكن هذا لا ينافي أنه يروي عن غير ماذا؟ عن غير الثقات. على كل حال العبارة لا يستفاد منها أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، ما يستفاد، روى عن الثقات وروى عنه، وروى عنه الرواة الثقات روى عنه وغير الثقات روى عنه، صح أن نقول بأنه روى عنه شنو الثقات، هو أيضا روى عن الثقات وعن غير الثقات، يصح أن نقول بأنه روى عن ماذا؟ عن الثقات. ما يستفاد منها الحاصر بهذا المعنى بأنه لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة، حتى تكون رواية عن هذا الشخص توثيق لذلك الشخص. ومن هنا هذا لا يكفي لإثبات ماذا؟ وثاقة الحسن بن زياد الصيقل. هذا بالنسبة إلى الحسن بن زياد الصيقل. طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن زياد الصيقل كما في المشيخة هكذا: موسى محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل. قلنا أن هناك مشكلة في الحسن بن زياد الصيقل، هل هناك مشكلة أخرى في هذا الطريق بقطع النظر عن الحسن بن زياد الصيقل؟ قيل بأن هناك مشكلة في محمد بن موسى المتوكل، حيث أنه لم يوثق في كتب الرجال، وهكذا علي بن الحسين السعد آبادي، هذا أيضا يعني لم تثبت وثاقته بشكل واضح وصريح. لكن الظاهر أنه يمكن تجاوز هاي يعني الضعف، إذا كان من جهتهما الظاهر أنه يمكن تجاوزه وإثبات وثاقة هذين الشخصين. أما بالنسبة إلى محمد بن موسى المتوكل، يكفي في إثبات وثاقته ما ذكروه من أن السيد بن طاووس في فلاح السائل، كتاب المعروف في الأدعية في فلاح السائل، نقل الاتفاق والإجماع الذهني، يعني يعبر بالإجماع، نقل الإجماع والاتفاق على وثاقة محمد بن موسى المتوكل. طبعا هو لم ينص عليه، ذكر الرواية وقال بأن جميع من وقع في سند هذه الرواية أو ما كما قال هم ممن أجمعوا على ماذا؟ على وثاقته، كل من وقع في سند هذه الرواية، ومنهم محمد بن موسى المتوكل، نقل الاتفاق على توثيقهم، هذا المقدار يكفي لإثبات ماذا؟ وثاقته، لأن هذا على الأقل يكشف عن ماذا؟ عن أنه هناك من وثقه قبل ماذا؟ قبل السيد ابن طاووس، لأن ينقل الاتفاق على وثاقة، اتفاق منه، اتفاق أصحاب الشأن، أصحاب الفن، يعني اتفاق أصحاب الكتب الرجالية على ماذا؟ على وثاقته، ينقل اتفاقهم على ماذا؟ على وثاقته، وهذا يكفي لإثبات أن هناك شخص قبل السيد ابن طاووس وثق ماذا؟ وثق هذا الرجل، وثقه هذا الشخص، وهذا المقدار كافي لتجاوز مشكلة قد تثار هنا، وهي أن توثيقات المتأخرين ليس لها أثر وليس لها قيمة في قبال توثيقات ماذا؟ المتقدمين. قد يقال هذا الكلام، فهذا بقطع النظر عن أنه أساسا هو مقبول أو غير مقبول، يمكن إثبات توثيق بعض من تقدم على السيد بن طاووس لهذا الرجل من خلال عبارته هذه، لأنه يقول الاتفاق على ماذا؟ على وثاقة هذا الرجل. وطبعا المقصود بالاتفاق اتفاق أصحاب الفن، اتفاق أصحاب الرجال، علم الرجال، هؤلاء هم الذين يعني ينقل اتفاقهم في هذا المجال، لا علماء التفسير أو علماء الفقه أو علماء الكذا، وإنما هؤلاء هم الذين ينقل اتفاقهم لإثبات وثاقة شخصين. فمن هنا يثبت بهذا أن هناك بعض من تقدم السيد ابن طاووس هذا وثق ماذا؟ وثق هذا الرجل، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته. كيف هو يدعي الإجماع واتفاق هؤلاء ماذا على وثاقة هذا الرجل؟ الوقت انتهى فقط. خب المقدار. وصلى الله عليه وسلم.